بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله عز وجل في سورة الزمر إلى قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة، إن صح تعبيرنا القاصر، تقسم الظهور. إذا كان الخطاب يتوجه من مولانا عز وجل إلى سيد المخلوقات عليه وآله الصلاة والسلام، إلى سيد ولد آدم، إلى سيد الأنبياء والمرسلين، إلى سيد أولي العزم من الرسل، إلى هذا السند العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول له مولانا عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد هذا البيان أيها الإخوة، كيف يجترئ عبد على أن يشرك مع الله عز وجل؟ من هو الذي يصل إن صح التعبير إلى غبار نعل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ربنا يخاطب النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام بهذا الخطاب. طبعا هذه الآية أيها الإخوة تعليل وليان للآية التي سبقت: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني كيف تأمروني أن أعبد آلهتكم سنة وتعبدون إلهي سنة؟ كيف تأمروني هذا وقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلي من الأنبياء ومن المرسلين لئن أشركت؟ لكل نبي، لكل رسول، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية أيها الإخوة تعلمنا مسألة في العقيدة ينبغي أن تكون راسخة في عقولنا، في أفئدتنا. شو هذه المسألة؟ العصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولكن لنعلم أيها الإخوة بأن هذه العصمة للأنبياء هي بيد مولانا عز وجل، يفعل ما يشاء. ولذلك قال الله عز وجل حكاية على لسان بعض الأنبياء والمرسلين: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. تصور، يعني ربي عز وجل يقول حكاية عن لسان هذا النبي: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. إذن أيها الإخوة، يعني الرب رب والعبد عبد، مهما تعلى العبد فإنه عبد، والرب هو رب فعال لما يريد. فلذلك عندما يخاطب ربنا عز وجل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا أيها الإخوة، يعني لا يتصور الشرك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله. وكيف يتصور من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، كيف يتصور هذا مع أنه قبل النبوة وقبل الرسالة ما كان مشركا وما سجد لصنم، إنما اعتزل قومه صلى الله عليه وسلم وخلا بالغار يعبد الله على الحنيفية السمحاء. طيب لك ليش ربي عز وجل بيقول هذا الكلام لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام؟ قال بعض العارفين بالله أيها الإخوة، كل ما كان في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. إذا كان هذا الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا من باب أولى وأولى أن يوجه الخطاب لهذا العبد أن يكون على حذر من الشرك. ومن صور الشرك أيها الإخوة والتي تخرج العبد من الإيمان كلمة الكفر، والعياذ بالله، من سب لله عز وجل ومن سب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا أيها الإخوة يتلفظ العبد هذه الكلمة، كلمة الكفر، كلمة الشرك والعياذ بالله، من حيث لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم إذا لم يتب إلى الله عز وجل. كيف يجترئ العبد على سب هذا الإله الذي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ بيجي بواحد بيتكلم كلمة الكفر، بتقول له يا أخي حبط عملك، بقول لك يا أخي هي كلمة، شو صار خربت الدنيا؟ يا أخي تذكر قول الله عز وجل لسيدنا رسول الله، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فإن أصر على ذلك حتى مات وهو في الآخرة من الخاسرين. حبط العمل وإذا أصر على الكفر ومات هو في الآخرة من الخاسرين. طيب إذا تاب إلى الله عز وجل، معلش، إذا تبت إلى الله أعد ما فعلت من الطاعات، فضل اشتغل يا أخي، لأنه بالشرك وبالكفر يحبط العمل وفي الآخرة من الخاسرين إذا أصر. طيب قال رجع إلى الله عز وجل، إن رجع إلى الله يقال له باشر بالعمل من جديد. لماذا أيها الإخوة؟ حتى يتنبه الإنسان إلى الكلمة التي يتفوه بها. ربنا عز وجل عندما يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا تعلمون أيها الإخوة جريمة الشرك بيغفر ربنا إلا ما بيغفر؟ بيغفر. طيب الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا تاب. الشرك ذنبه مغفور أيها الإخوة قبل خروج العبد من الدنيا، فإن خرج من الدنيا على الكفر وعلى الشرك، والله لو أتى يعني ربنا عز وجل بقراب الأرض أعمالا صالحة، ربنا عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ طبعا نحن أيها الإخوة لا نتألى على الله، معاذ الله، إنما نستند على قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص، وهذا إخبار، والخبر من الله عز وجل غير قابل للنسخ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أن يلقى العبد ربه على التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا داخل تحت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا مات هذا العبد وهو مقيم على الكبائر، مقيم على المعاصي، مقيم على المخالفات. من مات على التوحيد، انتبهوا أيها الإخوة، من مات على التوحيد وهو مقيم على المعصية، هذا العبد أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه مولانا عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. أما من مات على الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يغفر لهذا العبد. فمن مات وهو يقول عيسى ابن الله، أما أشرك أيها الإخوة؟ فمن مات وهو يقول والعياذ بالله عزير ابن الله، أما أشرك هذا مع الله؟ فمن مات وهو يقول الملائكة بنات الله، هذا أما أشرك مع الله عز وجل؟ والذي مات وهو يقول هذا الإسلام لا يصلح لكل زمان ولا لكل مكان، هذا الإسلام كان لشريحة من الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نجعل تشريعا يضاهي تشريع الله عز وجل، أما أشرك هذا العبد والعياذ بالله مع الله عز وجل؟ فنصب من نفسه مشرعا مع الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل يخاطب المؤمنين بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. خلاص انتهت المسألة، عندما يأمر الله، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قبل العقل ما قبل العقل، رضي العبد ما رضي العبد، ينبغي أن تنفذ أمر الله، وإياك أن تقول لا أنا لا أحتكم إلى هذا الشرع، أحتكم إلى تشريع وضعي. من قال تلك الكلمة عرض نفسه للدمار، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي بده يجي يشربك من ابنك من اجرك البعيد ويقول لك تفضل الى المحاكم والى التشريعات الوضعيه، وما بده القران الكريم والعياذ بالله، والله انصحك ما تمشي معه خطوه واحده وقل له شكوت امري الى الله، قل له شكوت امري الى الله، خشيه ان ينطبق عليك قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب هذا الشرك الأكبر إلا الشرك الأصغر؟ طالما أنه داخل تحت اسم الشرك فالمسألة خطيرة أيها الإخوة، فليتنبه أحدنا أيها الإخوة، وخاصة إن كان عابدا ليتنبه إلى قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واحد يقول له يا أخي فضل على الصلاة، قل له ما هو مصلي غضبان، قال أخي كرمال خاطري، قال له والله خلاص كرمال خاطرك أنا رح أقوم أصلي، بدي أصلي لله، أصلي لله كرامة لخاطرك، أشرك من حيث لا يشعر أيها الإخوة. مشكلة كبرى، يأتي أحدهم يقول له يا أخي إن الله عز وجل يقول كذا وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا لا يا أخي ما بدي يعفي ولا يصفح. لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن لمن أساء إليك. لا يا أخي لا أبدا، بيجي صعلوك من صعليك الدنيا، عنده دريهمات رفع بالدراهم في المجتمع، قال له امشي حل الموضوع، قال له أمرك يا سيدي. صار الخطر على هذا العبد أيها الإخوة، يأمره مولاه يدعوه مولاه فيأبى، ويأتي صعلوك من البشر ربما هو معرض عن الله يأمره فيمتثل أمره. تنبهوا أيها الإخوة، المسألة جدا خطيرة من خلال قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما بتعبد إلا الله عز وجل. نحن عرفنا في الدرس الماضي العبادة طاعة عابد لمعبود، لذلك جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الله فاعبد حصرا، غير الله ما فيه، لا أبوك لا أمك لا حماتك لا حاكمك لا الكبير لا الصغير، بل الله فاعبد، عبادتك لله عز وجل. فمن أمرك بمعصية لله أبدا لا أيها الإخوة. قال والله يا أخي أبوي أجبرني، أبوي أكرهني على فعل معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اشكر الله على أي شيء أيها الإخوة؟ على نعمة الهداية، على نعمة الإيمان، على نعمة الاحتكام لكتاب الله، على نعمة القرآن، على نعمة استقامتك، على نعمة شرح صدرك للإسلام. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صحيح مطلوب منك الشكر على النعم المادية المحسوسة، ولكن يا أخي هذه النعم المادية المحسوسة مال وطعام وشراب وزوجي وأولاد ودنيا، إن الله يعطي هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أشكر الله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة الإحسان، على نعمة تلاوة القرآن، على هذه النعمة حيث شرح الله صدرك للطاعة وقبض قلبك عن المعصية، حبب إليك الإيمان، زينه في قلبك، كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وجعلك من الراشدين. احمد الله على هذه النعمة، لا تتأفف إذا جاءتك ضائقة، لا تتأفف من ابتلاء، لا تتأفف من مصيبة، هذه لا مشكلة أيها الإخوة، هذه الابتلاءات، هذه المصائب التي تصب عليك هي تكفير لسيئاتك، هي رفع في درجاتك، إياك أن تتأفف من قضاء الله، لأن الله كساك وأكرمك بنعمة لا توازيها نعمة، ألا وهي قول الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عندما ترى نفسك عابدا لله والله من أعظم نعم الله. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم نعمة الإيمان، وأن يجعلني الله وإياكم من عباده المخلصين المخلصين المذكورين الذاكرين المشكورين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.